بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمكتبة الإدانة السبعية بجدة تقدم لكم الفقه في الدين أمان من الفتن، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. ولقد علق على هذه المحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وبموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 74/2331. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإدانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
فالإنسان معرض للفتنة، الفتنة هي الابتلاء والامتحان ليظهر بذلك الصادق في إيمانه، الثابت على عقيدته من المذبذب المزعجع الذي تعصف به أول عاصفة من الفتن. وأما الفقه في الدين، فالفقه لغة الفهم، وشرعا الفهم في أحكام الله عز وجل الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل هذا القرآن وأنزل السنة النبوية هدى للناس، فيها الهدى وفيها بيان كل شيء مما يحتاجه العباد في أمور دينهم وما يسعدهم في الدنيا والآخرة. ضمن الله هذا الكتاب كل ما يحتاجه البشر فيه الكفاية، وإلى جانبه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول المبينة للقرآن المفسرة للقرآن. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالرسول مبين ومبلغ ومفسر لهذا الكتاب العظيم. فالكتاب والسنة فيهما الهداية من الضلال وبيان طريق الخير طريق الشر. فالفقه في الدين هو أن نعقل ونفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكم ما يعرض لنا من المشكلات وما يعرض علينا من الفتن حتى نتجنبها ونأخذ طريق النجاة. هذا هو الفقه في الدين. والله تعالى أمر بالفقه في الدين وذم الذين لا يفقهون، قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ووصف المنافقين لأنهم لا يفقهون، يعني لا يفهمون أحكام الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يريدوا ذلك ولم يلتفتوا إليه ولم يهتموا به، فصاروا لا يفقهون. والفتن كثيرة وتكثر وتعظم وتتجدد في آخر الزمان. الفتن كثيرة والإنسان يعايش الفتن، كل حياته يعايش الفتن، لكن مقل ومستكثر. الله سبحانه وتعالى أخبر أن المال والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالأموال والأولاد فتنة من آثر حب المال وحب الولد وحب البلد حب العشيرة حب التجارة وحب المساكن على محبة الله ورسوله فليترقب أسوأ النتائج. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالأموال والأولاد فتنة، الزوجة فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم احذروهم، لا تؤثروا محبتهم على محبة الله ورسوله، لا تؤثروا طاعتهم على طاعة الله ورسوله، لا تنشغلوا بهم عما يقربكم من الله سبحانه وتعالى. احذروا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليس معنى احذروهم أنكم تعادونهم وتبتعدون عنهم وتقاطعونهم، لا، معناه أنكم تحذرون فتنتهم وتحذرون الانحياز معهم إذا تعارضت محبتهم مع محبة الله ورسوله. بل قدموا محبة الله ورسوله على محبة الأولاد الأموال والأولاد، وحينئذ يصلح الله لكم الأموال ويصلح لكم الأولاد. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. واجب على المسلم في هذا الموقف أن يتقي الله ما استطاع، وأن لا يقدم محبة زوجته إذا تعارضت مع محبة الله أو محبة ولده أو محبة ماله، إذا تعارض ذلك مع ما يحبه الله عز وجل، بل يقدم ما يحبه الله عز وجل، وبذلك يصلح الله له ماله ويصلح له زوجته ويصلح له أولاده. الخير والشر فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الخير الذي هو المال والغيث والخصب والنعم، والشر الذي هو الابتلاء والامتحان والقحط والجوع والمرض، هذا كله فتن تعرض على الإنسان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكذلك الطاعة والمعصية فتنة، الإنسان يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية، تعرض له الطاعة يأتي وقت الصلاة والعبادة، ويأتي وقت اللذة والأكل والشرب والاستمتاع وغير ذلك، فأيهما يقدم؟ هذا ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. الناس بعضهم لبعض فتنة، قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا وكان ربك بصيرا. فالناس يبتلي الله سبحانه وتعالى بعضهم ببعض، يبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي المؤمن بالمنافق. يبتلي عباده بعضهم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالمؤمن والمسلم يبتلى بأعدائه من الكفار والمنافقين والعصاة ليتجلى موقفه منهم بالجهاد بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد أو الاستسلام والإخلاد إلى الراحة. فإن كانت الأولى وهي الجهاد الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كان على خير ونجح في الامتحان، وإن كانت الثانية وهي الاستسلام والإخلاد إلى الراحة وعدم التعرض للناس وهم على شرهم، عدم دعوتهم من الله، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم الجهاد في سبيل الله، إنما استسلم وأخلد إلى الراحة، كانت الخسارة والإخفاق بالامتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. كذلك يبتلي الغني بالفقير، قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الكفار يقولون لفقراء المسلمين، يحتقرون فقراء المسلمين ويقولون فهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء ناس فقراء ليس بأيديهم شيء، كيف يكونون هم على الهدى ونحن على الضلال، نحن أهل المال ونحن أهل الثروة ونحن أهل الرياسة وأهل الرأي وأهل الحل والعقد وهؤلاء فقراء مساكين، ومع هذا يزعمون أنهم خير منا وأنهم فهؤلاء من الله عليهم بيننا. قل الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالفقير الشاكر المؤمن بالله الراغب في الخير هذا هو ولي الله عز وجل. أما المستكبر والمتعالي على الحق الذي أعجب بماله ونفسه وجاهه ولم يقبل الحق فهذا لا يساوي عند الله شيئا، وإن كان يساوي عند نفسه شيئا كبيرا فإنه لا يساوي عند الله شيئا. هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء حصلوا على الهداية دوننا وهم بهذه الحالة من الفقر والفاقة والحاجة، نحن أعز منهم ونحن أكبر منهم، هذا بزعمهم، لأن المقاييس عندهم مقاييس الغنى والثروة والجاه ليست مقاييس القلوب والأعمال. أما المقاييس عند الله جل وعلا فهي بالقلوب والأعمال، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي هذا الدين إلا لمن يحب. وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. كذلك من أعظم الفتن فتنة التفرق والاختلاف وظهور الفرق والجماعات، هذا من أعظم الفتن، وهذا شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة يعني لولاة أمور المسلمين لما في ذلك من سماع الكلمة وقوة الأمة وهيبة الأمة أمام أعدائها إذا اجتمعت تحت قيادتها وتحت ولايتها المؤمنة، فإن ذلك يجعل للأمة هيبة وقوة. والسمع والطاعة هو إن تأمر عليكم عبد، يعني لا تحتقروا ولي الأمر مهما كان، بل اسمعوا وأطيعوا ما ما دام أنه يأمر بطاعة الله. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف بين المسلمين. وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلا بد أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم إن عاجلا وإن آجلا، فسيرى اختلافا كثيرا. ما قال سيرى اختلافا فقط، قال كثيرا. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما ينجي من شر هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف في الآراء والأفكار والمذاهب والجماعات والفرق، لكنه أوصى عند ذلك بالتمسك بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون، فإن ذلك ضمانة النجاة لمن عمل به. أما من أفلت في يده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج خلفائه الراشدين فإنه سيضيع مع هذه الفرق المختلفة. وقال صلى الله عليه وسلم، كان يقول في خطبه ومحادثاته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصف صلى الله عليه وسلم أسباب النجاة من الفتن، وهي التمسك بكتاب الله والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر من محدثات الأمور. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ثم قال: وعليكم بالجماعة. هذا أيضا من أسباب النجاة، أن المسلم عند ظهور الافتراق والاختلاف والجماعات المتنوعة يكون مع جماعة المسلمين، الجماعة التي كانت تسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تسير على منهج المتكلمين أو الجدليين أو المبتدعين، وإن تسموا بأسماء براقة خداعة إلا أنها لا تغر أهل الإيمان. أهل الإيمان يأخذون لما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالجماعة، جماعة المسلمين. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث فراق الأمة، قال: فرقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد، إلا واحد. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا مثل قوله: وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. الجماعة هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كانت قليلة. ليس من شرط الجماعة أن تكون كثيرة، بل من شرطها أن تكون على حق ولو كانت قليلة. والكثرة ليست دليلا على الحق. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن. ما داموا يتبعون الظن فإنهم يضلون عن سبيل الله ولو كانوا آلاف الألوف أو مئات الألوف. أما من كان على الحق فإنه هو الجماعة وهو الفرقة الناجية المنصورة، هو الطائفة المنصورة ما دام أنه على الحق ولو كان واحدا أو عددا قليلا. هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، كلها أوصاف لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يحتاج إلى صبر، التمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما عليه الجماعة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، يحتاج إلى صبر خصوصا في آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان المتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الملازم لجماعة المسلمين يلقى مشقة عظيمة، كما جاء في الحديث أنه يحصل في آخر الزمان فتن يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك، يحتاج إلى صبر. وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، يعني من الصحابة، لأن الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المناصر لهم كثير. لكن المتمسك بالسنة في آخر الزمان وعند ظهور الفتن ليس له أنصار، بل أكثر الناس أضداد له، حتى من الذين يدعون أنهم على الإسلام يكونون أضدادا له، يخجلونه ويوبخونه ويخطئونه، فيحتاج إلى صبر. فلذلك صار له هذا الأجر العظيم بسبب ثباته على الحق عند شدة الفتن وكثرة العوالم. وصفهم صلى الله عليه وسلم بالغرباء، قال: طوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. فهذا يطلعنا على أمر عظيم سيحصل في آخر الزمان، فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والوفاة على الإسلام، وعلينا مع ذلك أن نجد في معرفة الحق وأهله ومعرفة الباطل وأهله حتى نكون مع الحق ومع أهله ونحذر من الباطل وأهله. وذلك إنما يحتاج إلى الفقه في الدين، هذا لا يتأتى من جاهل، إنما يتأتى ممن رزقه الله الفقه في الدين والبصيرة بالعلم النافع الذي يميز به بين الهدى والضلال وبين الغي والرشد وبين الحق والباطل. فالنجاة من هذه الفتن العظيمة، وأنتم ترون الآن ما يموت به العالم من فتن عظيمة، من الفتن أن العالم الآن تقارب فصار ما يحدث في أقصاه يصل إلى أقصاه بسرعة، ينقل ما يحدث من الشر ومن الفسوق والمعاصي ينقل بواسطة الوسائل الحادثة الآن حتى يدخل في البيوت المغلقة وحتى يصل إلى البادية في البر في بيوت الشعب بواسطة هذه الوسائل، وينظرونه كأنهم حاضرون في المكان الذي حدث فيه، لا بل قد يكون أوضح من المكان الذي حدث فيه هذا الشر. هذا من الابتلاء والامتحان. يموج العالم الآن بالفتن، فتن الشهوات وما أكثرها، وفتن الشبهات والضلالات والإلحاد وما أكثر ذلك، وكل هذا يصدر إلى العالم أقصاه وشرقه وغربه جنوبه وشماله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج من الإنسان إلى بصيرة، يحتاج إلى أخذ الحيطة، يحتاج إلى معرفة هذه الأغرار الوافدة حتى يتجنبها. الأمر عظيم جدا، والفتن الآن كما ترون تعرض على الناس، تعرض على القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكثت فيه نكتة سودة حتى يصبح قلبا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه أو ما أشرب من هواه، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، فهو قلب لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به ويتمسكون به، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعزائي الكرام، كان هذا هو الجزء الأول من الندوة التي أقيمت في جامع الإمام الفقي بن عبد الله بالرياض، وكان عنوانها الفقه في الدين من أسباب الأمان من الفتن. وقد حدثنا فيها فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. نعدكم أخوتنا المستمعين أن نكمل ما تبقى من هذه الندوة المباركة في حلقة قادمة بإذن الله، وتقبلوا تحيات أسرة إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قلنا لكم الجزء الأول من الندوة التي أقيمت في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، وكانت تحت عنوان الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن. وفي هذه الحلقة نقدم لكم الجزء الأخير من هذه الندوة، حيث يواصل معنا فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الإفتاء، حديثه حول موضوع الندوة فيقول:
والفتن الآن كما ترون تعرض على الناس، تعرض على القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكثت فيه نكتة سودة حتى يصبح قلبا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه أو ما أشرب من هواه، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، فهو قلب لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. فالفتن هذه تعرض على قلوب الناس، فأي قلب أنكرها، ولكن القلب الذي ينكرها هو القلب الفقيه المتفقه في كتاب الله عز وجل، الذي يعرف حكم الله في هذه الأمور. أما الجاهل فقد تنطلي عليه وقد يعجب بها ويعتبرها من الحضارة والرقي، وأن الابتعاد عنها يعتبر من الجفاء والجلافة كما يقولون. إنه لا عاصم من هذه الفتن إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى عاصما منها، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة التي هي ثانية سورة في المصحف الشريف، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر الله في مطلع هذه السورة أن هذا القرآن هدى للمتقين، المتقين خاصة، ثم بينهم، بين من هم المتقون: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون. ثم حكم لهم بالفلاح والهداية: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الكفار، والصنف الثالث وهم المنافقون. ذكر الله سبحانه أن البشر عند هذا القرآن انقسموا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وهم المتقون، وذكر الله من أوصافهم ما ذكر. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الذين كفروا بهذا الكتاب ظاهرا وباطنا وهم الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء كفروا بالقرآن باطنا وظاهرا، فختم الله على قلوبهم عقوبة لهم فأصبحت لا تقبل الحق بعد ذلك. والصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون، وذكر الله فيهم بضع عشرة آية من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فالحاصل أن كتاب الله فيه الهدى والنور، يحتاج منا إلى تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن يريد النجاة من هذه الفتن فعليه بكتاب الله عز وجل. عليه بكتاب الله ماذا؟ يجعله عنده؟ يشتري المصحف يجعله عنده؟ لا، عليه أن يقرأه ويتدبر ويعمل بما فيه، يعمل بما فيه، فهو المصدر الأول للهداية والنجاة من الشرور في الدنيا والآخرة. هذا القرآن العظيم تدبره، الإكثار من تلاوته، الإكثار من العمل به من أجل أن يكون واقيا لك من هذه الفتن والشرور. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تفسر هذا القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذه الأمانة من والضمانة من الفتن لمن تمسك بهما: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وأخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا يؤثر الدنيا على الآخرة فينساق مع الدنيا يترك الصلاة يمنع الزكاة يعصي الله ورسوله ويطيع الشيطان وأعوان الشيطان فيبيع دينه بعرض من الدنيا صلى الله عليه وسلم. هذه الفتن العظيمة والفتن تشتد كل ما تأخر الزمان تشتد الفتن إلى أن تأتي الفتن الكبار المتتابعة إلى أن تقوم الساعة. فالإنسان يعايش الفتن في هذه الدنيا يعايشها خصوصا أهل آخر الزمان يكونون أكثر معايشة للفتن وتكون الفتن في عهدهم أكثر لقرب قيام الساعة ونهاية الدنيا. فالإنسان يعايش الفتن حتى عند الموت الإنسان يفتتن يفتتن حتى عند الموت وقد يختم له بخاتمة طيبة وقد يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. وكذلك يفتتن حتى في القبر إذا وضع في قبره يفتتن يأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك والسعادة والشقاوة تتوقف على الجواب. فإن قال ربي الله والإسلام ديني ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح له من الجنة ويأتيه من روحها وطيبها وينظر إلى مفاتنه في الجنة ويقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما إذا لم يستطع الجواب فإنه يقول ها عند كل سؤال يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما يعمل عن ما يعمل ما كان يعمل عن اقتناع وعن إيمان وإنما كان يوافق الناس تقليدا فقط أو من أجل طمع الدنيا منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هو ما يدري فينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والأول يوسع له في قبره مد بصره وينظر إلى مكانه في النار ويقول يا ربي لا تقم الساعة. هل ابتلاء وامتحان حتى في القبر. فالعبد ابن آدم معرض للفتن في حياته وعند مماته وفي قبره ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يعني بسبب صبركم على دينكم وثباتكم على الحق في الحياة الدنيا نلتم هذه الكرامة سلام عليكم بما صبرتم. ما حصلوا هذا الشيء عفوا إنما حصلوه نتيجة صبر وثبات وإيمان بالله ورسوله. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأما الكافر والعياذ بالله ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالإنسان يعايش الفتن إلى آخر لحظة من حياته بل وعند وضعه في قبره. فالأمر يحتاج إلى اهتمام، الفتن عظيمة والأمر يحتاج إلى اهتمام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به ويتمسكون به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعزائنا الكرام، بعد نهاية حديث الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حول موضوع هذه الندوة وهو الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن، نستمع الآن إلى تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حول موضوع الندوة، حيث يقول سماحته:
وفي حديث غيره رضي الله عنه الذي أشار إليه المحاضر قال سأل الرسول قال يا رسول الله قال هو رضي الله عنه كنت وجه كان يسأل الناس عن الخير وخذ بأسر من أشرق ما هذا تعلم فيك قلت يا رسول الله إن الله جعل بها الخير على إبليس فهل بعد أهل الخير من شر قال نعم قلت هو هل بعدك السر من خير قال نعم وفيه دعم قلت هو ماذا عنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنه تعرف منهم وتنهر تعرف الشرك والاسلام قلت يا رسول الله صفهم لنا وش هذا صفهم لنا قال قوم بجدتنا ويتكلمون باسلحتنا قد بعثنا ابواب جهنم ما اجابه منها قدره فيها وعاتوا على أرض الجهنم من أجاب منها قدم قلت صفه قلت يا صفه من أنا قال هم يدخلون جلدتنا ويتخلون بأسنا هم دعاء على أرض الجنة الجنة عربية قل ترجمها الآخر إلى الواحد قلت يا رب ما تأمرني إن اعترفني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم جماعة المسلمين الذين ساروا على نجس الصحابة الذين وصفهم فيما تقدم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فأعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعرض على أصل شجرة حتى يجدك الموت وأن تتوفى الشيخ عن البخاري ومسلم والعلم. وسأل عمر بن يهود تابعي جليل عبد الله مسعود رضي الله عنه عن الجماعة
آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من
وسأل عمر بن ميمون تابعي جليل عبد الله المسعود رضي الله عنه عن الجماعة فقال له عبد الله الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك إن الله وافق الحق فأنت الجماعة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فالجماعة هم الذين يتمسكون كتاب الله وسنة رسوله ويسيرون على نهج السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم ستسرق من هذا الذي وحي الذكر كلها في النار الا واحده. في من يا رسول الله؟ قال لا نعلم. في واحد هو قال هم الجماعه. هي الجماعه لكن هي الجماعه يعني التي اجتمعت على الحق وشرت عليه من عهده صلى الله عليه وسلم وبعد حوله مشرقه الناس. وهم مراد بقوله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فصار المسلمين الحديث الصحيح عن المسعود قال خط مستقيما فقال هذا في القوة ثم خط وقرأ عن يمينه وشماله فقال عن الثبت وعلى كل سبيل ما شيطان يأتي ثم قرأ عن الله وأن هذا صراطي مستقيم. فرقة الناجية هم على السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة شيء واحد رجالهم ونساؤهم وعلماؤهم وعامتهم هو جهة الناس السائرون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس من العرب والعجم من الرجال والنساء من جميع الطبقات هم على السنة والجماعة هو جهة الناس. وإن تساوتوا العلم والفضل وقول بعض السلف إنهم أهل الحديث قال بعضهم إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري منهم وقول بعض السلف أنهم علماء ليس معنى أنهم قبائل الأخرى. العلماء هم رؤوسهم وأهل العلم هم رؤوسهم وأئمتهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من أئمة ثم يليهم أئمة الحديث وبعض الصحابة وعلماءهم هم الأئمة هم القدوة هم الذين يوضحون الطريق للناس. فقولهم قل بعض العلماء أنهم أهل الحديث قل أنهم العلماء ليس معناهم غير الأخرى هم الحديث وهم العلماء وهم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سار على الحديث ومن تابعهم وسار على طريقهم هو ثقة الناس. لكن أخصهم وأفضلهم وأئمتهم هم أئمة الحديث الذين علموا الناس الخير وهدوهم إليه وارشدوهم إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وهم العلماء علماء الحق الذين أمروا الحق وأحدوا به ودعوا إليه هم أئمة الحق هم رؤساؤها هم أئمتها هم قادتها ويعتبر فيهم فأتبعهم العامة تابعين لهم من زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم وإخوانهم وسائر من سار تابعيهم من المسلمين وإن كانوا عامة وإن كانوا ليسوا علماء هم دعوا إلى الفرقة إذا ساروا على نفسهم وتابعوهم بالحق واستقاموا على دين الله. أما المخالفون فهم طوائف الأحقاد إنسان وسكهم كلها ترجع الى الاثنين وسلفا ما بين كافر وما بين مبتدع وضلال اقسام فيهم كافر وفيهم غير كافر لكنهم توعدوا بالنار لكونهم حادوا عن طريق الكون لانهم خالفوا الحق في اشياء فمنهم من خرج عن الاسلام ومنهم من لم يخرج لكن صار من جهله على خطر عظيم او من عصيته على خطر عظيم. وقال عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله من خيرا يبدل بقيه وكان على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه. فمن علامات الخير وان الله اراد بالعبد خيرا رجلا كان او امراه عربيا او عجميا من علامات ان الله اراد بالخير ان يتوقع في الدين من طريق القران والسنه الا تتوقع في الدين ومن طريق اهل العلم لاستاذ السنه لا من طريق اهل البدع والجهل من طريق اهل العلم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الرجل أو المرأة العربي أو العجمي إذا رأيته يتفقه في الدين يسأل عما قاله الله الرسول ويحرص على هذا الشيء ليجتهد فاعلم أن الله أراد بخير علامة الخير. وإذا رأيته معلما غير راعي للكتاب والسنة وغير سائل عما ربما يكتب السنة فهذه الدلالة العظيمة الواضحة على أن الله ما أراد بخير سوى على ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريق الجنه. ويقول العلماء رأس الأنبياء والعلماء والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا سنهما وإنما رأس العلم العلم بكتاب الله وسنة رسوله فمن أخذه هذا الحظ الله. فالواجب على طالب العلم على كل مسلم ومسلمه التفقه في الدين وأن يتعلم ما لا يفقهه يعني مما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني بدين الله. ويقول جل وعلا وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه الى الله ومن اجل العمر حكمه الى الله لكن هو السنه كما رجعتم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم من بالله واليوم الاخر هذه خير واحسن يجب الرد الى القران النار الى الايات الكلمات ما بينه الله فيها وفيه الهدى فيه دلاله على كل خير كما قال سبحانه ان هذا القران يهدي الذي اقوى قل هو للذين امنوا هدى وصفا وهذا كتاب انزلناه بعض فاتبعوه واتقوا حال عليه لانه بين لو لان فيه العلم وفيه الهدى لا حال عليه سبحانه وتعالى فيه الهدى والنور وهذا كتاب انزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ان هذا القران يهدي للذي اقوى الطريق التي اقوى والطرق احدها كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته فالمصيبه فيها الاعراض والغفله وعدم التدبر ولا في القران الهدى والنور وفي السنه ايضا ما اشكل السنه الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ما اشكل وبيان ما قد يحدث كما قال عز وجل وانزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نسب اليه وقال صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون السبع عنه فاولئك انزلنا الله احسنهم هذه علامتها الخير والحق تتبع الله والسنه والاحتياط على السنه والاخذ بالامر الواضح والتمسك بذلك والسير عليه وسؤال العلم علماء السنه. يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم ابتداء لا يقبض العلم ابتداء ان ينتظر نصر الله ولكن يقبض العلم بموجب العلم حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاعطوا الى العلم فظلوا في النهايه مثل ما قال هذا قال فان لم يكن لهم جماعه ولا جماعه فاعتزل اغرى رسول الله فطالب العلم يتفقه في الدين من فرق الكتاب والسنه يسال اهل العلم الكتاب والسنه عما يشكل عليه بصدق واخلاص وأخذ صالح ونية طيبة حتى يهدى حتى يوفق من يريد الله بخير يفقهه بالدين من طلب الحق ونية صالحة اتقى الله. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن من أعرض أعرض الله عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومن أظلم من ذكر إلى الرد فأعرض عنها ونسب قدمت يداه إذا أعرض وغفل ولم يبالي فمن عدل الله أن يذله وأن يولي ما تولى لغمه وجهله ويراه. أما من أقبل على الله وطلب له في طلب الهداية منه وصدق في ذلك فالله يحييه ويوفقه فاصبر فاجتهد على الله فاجتهد في صلاة ربك وقراءة البيت بصدق أن ينهى في التوحيد وأن يعرف صراطه المستقيم وأن يعلمك ما ينفعك وأن يقيك شر نفسك وهواك. يقول جل وعلا ادعوني أسلم ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الناس. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إذن ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إلى الحياة. إما أن تعجل له دعوة في الدرس والدنيا وإما أن تفتح له في الآخرة وإما أن يصرف عنه الشر مثل ذلك. قيل رسول الله إذا نكشف قال الله أكبر ويتحرى الأوقات المناسبة التي ترجع فيها الإجابة مثل ما سمعته في المحاضرة مثل آخر الليل مثل تنزل الله يوم الليل الآخر آخر الصلاة قبل السلام وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخيل ان يدعو عجبا ويدعو في اخر الصلاه في السجود صلى الله عليه وسلم اما الركوع العظيم من الرب واما السجود تجده في الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سجده رواه مسلم الصحيح ويقول عليه الصلاه والسلام اما السجود فاقرب ما يفعل اقرب ما يفعل اقرب ما يفعل ربه هو ساجد فاشهد الدعاء. يقول اقرب ما يفعل من ربه هو ساجد فاشهد الدعاء. عاشرا ينبغي يطلع في السجود ولا فيما بتهجد. وفي الغريب غاية تتربط الغريضة بالله في سجودك وفي آخر الصلاة تسأل خير الدنيا ولا أهل. نسأل الله أن يوفق جميع الوامرين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وأن يعيننا جميعا والمسلمين جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن ما ظهر لنا فقط. إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
إخوتنا الكرام، بعد أن استمعنا إلى حديث سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حول موضوع ندوة في هذه الحلقة والتي هي بعنوان الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الشرف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعلم للناس مما يضره في دينه ودنياه، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من الحصرة ألا تكذب، فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم لأجل هذه الشهوات المحرمة فالعصبة قليلة. تمام، ابتلي من ذلك الكثير ولا سيما مع قمة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجع وقلة الأخيار وصفاته الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس إلى أسباب الهلاك. من هذه الأسباب يعظم الخطر ونكر المخالط في الدين. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا رجل فيه وكانوا مجرمين. فالسرف له عواقب وخيمه، الملبس والمأخذ والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي الى غايات خطيره من انتهاك محارم الله والضعف على اداء ما اوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاه بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: كلا ان الانسان يرى ان راه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: والله ما الفقر اخشى عليكم، وانما اخشى عليكم الدنيا ان تغضب عليكم كما كسرها من كان قبلكم وتنافسوها كما تنافسوها ويهلككم كما اهلكتم. فالواجب على كل مؤمن ان يحذر فتنه من الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاه والسلام: لقد يتقارب الزمان ويصل الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويسمو الخلق في اخر الله والخلق قال وقد وقد. في اخر الزمان تكبر اكبر الكتاب والفتن وقتل بغير حق وفي العدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيره من اهل الدنيا. ومن اسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع في تحصيله وجمعه من الدول والافراد. من الدول الجشع على المال لانواع المعادن والبترول وغيره، والافراد كذلك يفضي به الى السرقات والخيانات والجشع في المعاملات وانهانا من انواع الضرر والظلم الذي اسبابه الجشع على المال والحق على الناس. وأما في المسلم الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة بجريدة أو في كتاب أو من طريق مجادل ومناظرة ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبهة أنواع متنوعة، بعضها يتعلق بالله سبحانه، بعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات إلى غير ذلك. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلون ويبذلون في قلبه كل الشر ويشككونه في دينه ويقولوا لنا كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وإذا كذا وإذا بدعوا على كذا حتى يضل عن دينه وحتى يهديه بالله ويهديه بدينه. والاجتناء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجي لها نافعا من قلبه ولا يجي لها حالا ومنكرا من مجالسيه ومن أصحابه الذين يسمع له ويثق بقوله. لأن الإسلام الأصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الأوقات الأخيرة الجهل وقلة العلم، ويغلب عليهم أيضا إثار الشهوات وحب العاجلة والإعراض عن الدين واستقبال الدين، لأنه يقيدهم عن المحارم، لأن دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يدعون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من أخذ الأمور الصغار، ما يمنعهم من أخذ المال بغير الحق بالرشوة وخيانة وبشكل المعاملة، فلهذا يستقبلون الدين ويردون التلبس منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمة. هذه كلها فتن، كلها فتن، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الشبهات ومثل الشهوات ومثل القتال وأسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ذنوب بالأعمال الصالحة فيه فتنا كقطع بين مظلم تصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمكن أن يصبح كافرا يبيع دينه بعوانا الدنيا والعياذ بالله. ومن أعظم الأسباب التي تقي العبد شرها من لسان وتسبب نجاته وسلامته إقباله على كتاب الله، إقباله على القرآن تلاوة وتعقلا وتدبرا، فإنه يجد في كتاب الله الدعوة إلى أكمل النجاة والتحذير من أسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجد في كتاب الله الأدلة الظاهرة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه للعبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاء في الرسل عليه الصلاة والسلام وعلى حكم عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الإيمان الدلالة الطاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبحث والنشور وأن ذلك حق، فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الظالم وفيه المرتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجادل فيه المسلم بإحسانه ومسلم بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأفلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولا يؤخذ منهم حق، فلا بد لهم من يوم ومكان يكرمهم الحقوق فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة ويوم الحجيب والمجاعة ويوم التغابن، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم نشط به الابصار، قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا: يوم يعمل ويجسم الناس اشتاتا نروا اعمالهم، لا بد من عرض اعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ولنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعلمون. يقول جل وعلا: ان احسنتم احسنتم لانفسكم فان تاكلوا لها. المقصود ان هناك موعدا مع الله عز وجل يجازيه سبحانه وسيله باحسانه ووسيله باسعاده، فنسال الله ان يرزقنا واياكم الاستعداد والحذر من الفتن والاقبال على كتاب الله عز وجل والعنايه بذلك، ثم مع ذلك من اسباب النجاة العلاج بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة السلف الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوه ودرسوا السنة وعظموها وانقادونها وساروا على ضوئها في حياتهم، فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان والغرب الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من فضله وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوتي في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وتوجيه الخير، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا ويمنحهم التوفيق لكل خير وأن ينصر بهم دينه ويصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل خير. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم ثقة للدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. أيها الإخوة بالله، التذكير بالله، التذكير بحقه من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وذلك هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهج أتباعهم الإحسان، التذكير والدعوة لما في ذلك من صلاح المجتمع وتوجيهه إلى الحق وتحذيره مما يخالف ذلك، ولأن هذا من التواصي بالحق والصبر عليه ومن التعاون على البر والتقوى، كما قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الناس خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقد حله من ربنا قسم من الرب عز وجل مثلنا العصر والزمان من الليل والنهار، ويطلق على آخر النهار تم عفوه، والله يطلق بالليل والنهار أن جنس الإنسان في خسران إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله الرحيم، والله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه ولا أحد يمنعه سبحانه وتعالى، كما أقسم بالسماء ذات الغموض والطور والنجم إلى هوى والبعير إلى يغشى وغير ذلك، لأنه مخلوقات دالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لا يعبد جل وعلا. أما المخلوق ليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو نصف. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو نصف. وقال عليه الصلاة والسلام: حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالأنبياء أو بالأمانة أو بالأولياء أو بغيرهم من المخلوقات، وإنما الحلف من الله وحده سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل فهو سبحانه يقسم بما يشاء جل وعلا. وفي هذه السورة العظيمة وصية مختصرة وإرشاد من ربنا إلى أسباب الربح والسعادة في عبارة موجزة وكلمات معدودة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. الكلمات الأربع فيها السعادة والربح الشامل في الدنيا والآخرة، وما خرج عنها فهو خسران، ما خرج عن هذه الصفات الأربع فهو كفران. فكل بني آدم كفران بأيامه وليالين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون الناجحون السعداء في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا بأن الله معبوده الحق وإلهه الحق وأنه رب العالمين وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وآمنوا بأنه سبحانه مستحق لا يعبد دون كل ما سواه وأن ما عبده الناس من دونه من ملائكة أو أنبياء أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو نجوم كله باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يقول سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حقه وهي تذل بطاعة تذل له سبحانه بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص وحده دون كل ما سواه. هذه العبادة التي خلق لها عبادة الوحدة بحيل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود نرجو ثوابه ونحن عقابه مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والتصديق بأنه رسول حقا من جميع الثقلين الجن والإنس محمد عليه الصلاة والسلام ومع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وجميع الرسل وكل ما أخبر الله به ورسوله كله داخل في قوله إلا الذين آمنوا آمنوا بالله وبرسول الله وبكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ثم صدقوا الإيمان بالعمل وعملوا الصالحات يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وإيمان صادق. ثم كملوا ذلك بالتواصي والتناصي التواصي بالحق بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله هذا هو الحق التواصي بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله وتواصي بالصبر يعني على ذلك تواصي بالصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على كل ما ينزل على العبد من المصائب. هذه صفة الصالحين وأخلاقهم. ومن ذلك اجتناب البدع والحذر منها. والله الكريم التحذير من البدع. والله جل وعلا أرشد عباده إلى أن يلتزموا بدينه ويستقيموا عليه ويحذروا ما يخالفه. والبدع هي المحدثات في الدين المخالفة لشرع الله. وقالها بدع لأن البدع الإحداث. والمسلم المحدث في الدين ما لم يشرعه الله. والبدعة أشد من المعصية وهي وسيلة الشرك. بعض الظلم الشرك بالله ثم البدع ثم بقية المعاصي. فالواجب على أهل الإسلام الاستقامة على دين الله ولزوم شرع الله والحذر من البدع التي أحدثها الناس في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول في خطبة عليه الصلاة والسلام إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا يعني ديننا ما ليس منه فهو رد فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يعني طريقتي وديني وسنة الخلفاء من الراشدين الذين ذلك نستكوا بها وعرضوا عليها من الراشد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على جميع المسلمين لجميع أبطال الدنيا جنا وإنسا ذكورا وإناثا سكانا ومحرومين يجب على الجميع أن يلتزموا شرع الله وأن يستقيموا عليه قولا وعملا وبذلك تحصل لهم النجاة والسعادة والرزق في الدنيا والآخرة. كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا حولهم الظالمون. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله والإسلام هو دين الله هو الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الله المستقيم هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وأخبار الرسل المعظيم وأخبار ما يكون في آخر الزمان كل هذا يلخص بمعنى الله المشرك. ويدخل في ذلك العمل بما أرجو الله والعمل بترك ما نهى الله. فالمسلم مأمور بأن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام. وقال فيه سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فيه سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأعلى من الخاسر. فالإسلام هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامر وترك نواهيه هو الصراط المستقيم الذي أرشد الله إليه وأمر بطلب الهداية إليه اهدنا الصراط المستقيم. وقال فيه وأن هذا صراطي يعني هذا اللي أنتم عليه الذي بعث به نبي محمد وأنزلت به القرآن هو صراطي وأن هذا صراطي يعني هذا الذي في القرآن الكريم من الأوامر والنواهي الذي دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صراطي هو صراط الله. وأن هذا صراط طريقي إذا قلته للعباد وأمرتهم بسلوكه والاستقامة عليه فاتبعوه الزموه وخذوا به وتمسكوا به ولا تحيدوا عنه. ولهذا قال بعده ولا تتبعوا السبل يعني المخالفة له من البدع والنعاق البدع والشهوات المحرمة وغير النعاق ذي السبل فتفرق بكم من تميل بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا على يمينه وشماله فقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق سبيل. فالسبل هي البدع التي حرم الله التي أحدثها الناس والمعاصي التي حرمها الله في السبل. فشرب الخمر من السبل المحرمة الزنا من السبل المحرمة عقوق الوالدين من السبل المحرمة قطيعة الرحم من السبل المحرمة الغيبة والنميمة كذلك الربا كذلك قتل نادية كذلك قتل نفس بلد حق كذلك كلها من السبل التي ما حذر الله منها المخالفة إفراط الله. وهكذا البدع التي أحدثها الناس في الدين مثل البناء على القبور خلى الجبال عليها خلى المساجد على القبور هذه من البدع التي أحدثها الناس من وسائل الشرك. فلما أحدثها الناس وقعوا الشرك في أمهار كبيرة في غالب الأنصار بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد حتى عبدوها من دون الله. يجي الرجل إلى القبر يقول يا سيدي أنا بحسبك أغثني انصرني هذا الشرك الأكبر. وأسباب ذلك الغلو اتخاذ المساجد عليها والبناء عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا الله بها المساجد. وكذلك جملة الجهال في عهد مضى يأتون ابن عباس رضي الله عنه يأتون ابن عباس عليه سابقا ويقول يا ابن عباس كذا وكذا أغثني انصرني إلى غير هذا. بعضهم يقول يوم على الله وعلى ابن عباس ويأتي طول النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله حذنا أغثنا أنصرنا ونحن في جوارك. هذا الشرك الأكبر من البدع المحرمة التي جرت الله إلى الشرك. لما غلبوا القبور أعظموها للزينة والمشغال بخير غيرها والصلاة عندها، ظن الجهال وزين لهم الشيطان أنها تدعى ويستعاذوا بها، وقعوا في وقعة الجاهلية من عباد القبور يعني الشرك يحرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلوا في الإسلام، وهكذا في غالب الأنصار دعوة الأموات السجود على القبور والاستغاثة في أهلها والندعو لهم ندعو لهم والاستغاثة بالنجوم وبالملائكة وبالأنبياء وبالجن، كل هذا من عمل المشركين. بين الشيطان للناس بدعة الغلو في القبور حتى عبدوا المقبولين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، والتوحيد هو الاخلاص لله لا اله الا هو الله، وقال ربك الا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين، هذا هو دين الله، هذا هو الدين الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله الذين يتقون، وقال سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين، يعلم عباده أنه المعبود وحده والمستعان وحده جل وعلا، قال سبحانه فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال عز وجل فاعبد الله ومخلص له الدين، هذا لله جل وعلا، قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالعبادة حق الله أحدا، وجد وزين الشيطان للناس أن هذا غلو في القبور والأموات أنه تعظيم لهم وأنه قربة إلى الله أن الله يحبه، فعكس القرية وجعل لهم الشرك في قلب العبادة والقربة إلى الله، فغره الغرور حتى وقع الشرك قديما وحديثا، والعبادة حق الله وحده، أما حق الأنبياء فطاعتهم واتباعهم، وحق نبينا وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، أما العبادة فحق هي حق الله، ولهذا لما بعثه الله قال الناس يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا ونعم على الشرك بالله والله بالاخلاص لله وحده، وهكذا الرسل جميعا وعيثوا بهذا الامر بدعوه الناس الى توحيد الله والاخلاص له، فوجب على جميع المكلفين اخلاص العباده لله وحده ورسوم شريعته بطاعه الاوامر وصرف النواهي، هذا هو خلاف الله وأن هذا صراطي مستقيما وهو المراد في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا يا ربنا وارشدنا الى الصراط المستقيم من دينك وطاعتك وعبادتك وحده، هذا هو الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وهم الرسل واتباعهم، انعم الله عليهم بالعلم والعمل بتوحيد الله والاخلاص له وطاعه اوامره وصرف نواهيه والوقوف عند حدوده والدعوه الى ذلك والتحليل ما يخالفه، هذا هو طريق من عمل عليه وهو طريق الرسل واتباعه، فالواجب على جميع التقاليد الجن والانس في كل مكان وفي كل زمان هو التمسك بالصراط المستقيم والسير عليه، وهو دين الله من بعث من الرسل وان يرضيه الرسل، والحذر مما بدأه الجهال والغلاء والكفره من عباد غير الله عباد الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، والزعم أن هذه القضية تقرب بها إلى الله، هذه البدعة القبيحة الشنيعة جرت الناس إلى كفر بالله وعباد غيره، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببيان الباطل وإنكاره والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، ثم جاء دعاة بعد من أتباعه من العلماء العاملين فدعوا إلى توحيد الله والإخلاص لله وإنكار الشرك بجميع أنواعه وبجميع ذرائعه من بناء القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها والصلاة عندها والجلوس عندها للدعاء والقراءة، كل هذا من البدع في جبل الشرك، ومن البدع إيجاد الموالد احتفال الموالد التي يفعلها بعض الناس في كثير من أقطار المسلمين، يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد سيد الحسين أو الحسن أو غيره، كل هذا من البدع التي حدثها الناس حتى وقعوا في الشرك، الاحتفال بالموالد والاجتماع لذلك وقراءة سيرة صاحب المولد جرهم إلى أن يشركوا بغير الله وأن يستغيثوا به، هذا هو الواقع في أنصار كثيرة ويدعو إليه كثيرة جهال في هذه البلاد. وذلك من أعظم وسائل الشرك، لأنه إذا ذكروا صاحب ولد قد يجره من شرع الغلو فيه، وأنه يدعى وأنه يستغاثر وأنه يدع مريديه حتى يقع في الشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. ولو كان المولد أيضا وكان الإجماع له والاحتفال به أمرا مشروعا لفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فعله بحياته أو أرشد الأمة إليه أو فعل خلفاء الراشدون أو بقية الصحابة أو السلف الصالح. فلما تركوا ذا ولم يفعلوا علم أن تركه بالحق وأن إحداثه هو البدعة والمنكر وأنه مسيرة في الشرك، فإنهم يحتفلون به ويقرأون السورة مثلا ثم يقول يا رسول الله افعل بنا، يا رسول الله نحن في الجوال، يا الله أنت غوثنا أنت ملاذنا، وهذا الشرك أكبر. وهذا يسألون شفاء المريض، هذا يسألون نصر على الأعداء إلى غير ذلك. ومن جهلهم أنه يقولون أنه يحرم المولد، هذا من الجهل القبيح والمنكر الفظيع. فالرسول لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وروحه في أعلى علمه، جسده جسده في الأرض وروحه في الجنة في أعلى علمه، ولا يخرج إلى الناس من الأرض إلا يوم القيامة على الناس حين يبعث الله الخلائق، يأخذ الأنبياء وغيرهم ويحاسب الله الخلائق، ثم ينقسمون الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في الصعيد. فالرسل اتبعه الى الجنه والكفار اتبعه الى النار نسال الله العافيه. فالبدع في شر من النعم خطرها اكبر، ولهذا جاء فيها من الوعيد ما ليس من غيرها، فيجب على المسلم ان يلزم السنه وان يستقيم عليها. والسنة هي الطريقة التي أرسلها الله لعباده ودل عليها كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فعلى العبد المؤمن والمؤمنة أن يستقيم على طاعة الله ورسوله وعلى كل ما شرع الله ورسوله في كل شيء، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، في جميع الأمور، وأن يحرم البدع التي ما أنزل الله منه سلطان. لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه وردهم وردهم. فيقول من عمل عملا ليس عليه امر الرد، ويقول في خطبه يوم الجمعه عليه الصلاه والسلام: اما بعد فان هذا الحديث كتاب الله